كل شيء في دمي لم يبق حيا في غير ضميري.
9 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي بالعمق السعودي بصاروخ باليستي جديد. وحزب الله اللبناني يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلبليدة الجنوبية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران لم تقبل بأي مشروع تحت شعار خطوة مقابل خطوة تنص على عودة إيران إلى التزاماتها النووية مقابل رفع إجراءات الحظر الأمريكي بشكل تدريجي. وقال خطيب زادة أن هذا المشروع لا يتطابق مع مبادئ إيران، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأضاف خطيب زاد أن هناك محادثات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، حيث تقوم إيران بدراستها، وعند الانتهاء منها ستعلن عن التفاصيل. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة AR2M في منشأة نطنز النووية. وأضافت الوكالة في تقرير أن السلسلة الرابعة من 174 جهاز طرد مركزي من نوع AR2M في نطنز ركبت لكنها لم تغذ بسداسي فلورايد اليورانيوم الطبيعي. وبدأت إيران مثل هذه الإجراءات ردا على انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب من الاتفاق وفرضه حظرا اقتصاديا مجحفا على الشعب الإيراني. أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على أمريكا إنهاء سياسة الضغوط القصوى ضد إيران. وقال أوليانوف في تغريدة على تويتر إن رسائل أمريكا بمضمون الاستعداد للتفاوض لإحياء الاتفاق النووي يمكن الترحيب بها فقط، مضيفا حان الوقت لإنهاء سياسة الضغوط القصوى العبثية ضد إيران وتوفير الظروف للأنشطة المناسبة للصفقة النووية كجزء مهم لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية. أصيب 10 مواطنين عراقيين بانفجار قنبلة يدوية قرب جسر الأئمة شمال بغداد. وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن انفجار قنبلة يدوية في مكتب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد أدى إلى إصابة 10 مواطنين دون وقوع ضحايا بشرية، موضحا أنه ما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسيابية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعلن باب الفاتيكان فرانسيس أن اللقاء مع المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيساني أراح نفسه. وقال الباب خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة التي عادت إلى روما أن آية الله السيد السيساني رجل متواضع وحكيم، مضيفا أنه شخص يتمتع بالحكمة. وأوضح الباب أن زيارته إلى العراق كانت مرهقة أكثر من الزيارات الأخرى. التفاصيل في تقرير التالي.
بعد مراسم توديع حضرها الرئيس برهم صالح، غادر باب الفاتيكان بغداد بختام زيارة تاريخية استغرقت 4 أيام ووضعت العراق في دائرة الضوء ونقلت واقعا جديدا للعالم. أمل بغداد أن يشكل نقطة انتقال للبلاد،
وهي رسالة تضامن مع الشعب العراقي وإسناد للشعب العراقي في هذا الظرف الصعب، وبالتأكيد ستكون لها انعكاسات إيجابية جدا على صعيد الوطن العراقي وعلى صعيد الإقليمي وصعيد الدولي.
الزيارة بمحطاتها المتعددة جغرافيا والمتنوعة طائفيا ومذهبيا ودينيا، والتي شملت مدينة النجف الأشرف وأور الأثرية وأربيل ونينوى، أراد العراق أن يظهر للعالم استتباب الأمن والتعايش السلمي بين جميع طوائفه وأديانه.
سيكون له دور في اطلاع العالم على ما جرى في العراق من صراع مع الإرهاب والانتصارات الكبيرة التي حققها العراق على العصابات الإرهابية داعش نيابة عن العالم.
واعتبر استقبال المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني للبابا في مكتبه المتواضع الحدث الأبرز في هذه الزيارة، إذ بيّن انفتاح العالم الإسلامي على رسائل السلم والمحبة والحوار، مع التأكيد على ضرورة معالجة معاناة الإنسانية من الحصار والظلم والعنف، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
الكرة في ملعبهم، والمسؤولية الآن في هي تحت وبيد البابا، وهؤلاء كما ذكرنا أنه يتمسكون بأنه هو الأب الروحي لهم للكنيسة الكاثوليكية كما ذكرت. فالآن إذا البابا أوصل هذا الشيء لتلك الحكومات، طبعا التأثير للحكومات وليس للشعوب.
وفيما شكلت هذه الزيارة قصة نجاح للعراق برأي المراقبين، فإن الأخير يأمل بأن تساهم في تغيير الرؤية ومغادرة الغربي انطباعه السلبي عن العراق مع مغادرة البابا لبغداد.
أعلنت القوات اليمنية استهداف موقع عسكري حساس بمطار أبها الدولي في العمق السعودي بصاروخ باليستي جديد. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أن الصاروخ المذكور دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد، محققا إصابة دقيقة. وكانت القوات اليمنية أعلنت فجر اليوم استهداف ميناء رأس تنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وجيزان وعسير بالعمق السعودي ب14 طائرة و8 صواريخ باليستية، وذلك في عملية توازن الردع السادسة، معتبرة أن الهجمات تأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن، ومتوعدة النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على البلاد. أعلن حزب الله في لبنان التصدي لطائرة مسيرة معادية خرقت مساء أمس الأجواء اللبنانية في بلدة بليدة عند الحدود مع فلسطين المحتلة، فتم التصدي لها بالأسلحة المناسبة. وكانت طائرة مسيرة معادية خرقت عصر أمس أجواء لبنان في نفس المنطقة، تم إجبارها على الانكفاء إلى داخل الأراضي المحتلة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة تحلق فوق مركزه في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان. كذلك أعلن الجيش اللبناني تسجيل 3 خروقات من قبل زوارق حربية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة في 8 من الشهر الجاري. طالبت الرئاسة اللبنانية الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح بإقفال الطرق، معتبرة أن قطع الطرق تجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف لضرب الاستقرار. وتشهد العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى لليوم 7 على التوالي احتجاجات وإغلاقا للطرق على خلفية الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار أمام الليرة والمراوحة السياسية في تشكيل حكومة جديدة. وحول الاحتجاجات السياسية في لبنان، إليكم التقرير التالي.
أشعل الدولار الأمريكي الشوارع اللبنانية من جديد، حيث عمد العديد من المحتجين إلى قطع الطرقات الفرعية والرئيسة بالإطارات المشتعلة وسط تفاوت بالشعارات المرفوعة لتتجاوز المطالب المعيشية والأزمة الاقتصادية. اعتبرتها أوساط مراقبة أنها تمثل رسائل تتجاوز وجع الناس ومطالبهم المحقة إلى ما يخدم مصالح سياسية لنافذين في الداخل ومتدخلين من الخارج. السياسة النقدية التي ينتهجها حاكم مصرف لبنان كانت موضع إدانة واتهام لرياض سلامي بدفع البلاد نحو الانهيار الذي وصلت إليه العملة الوطنية.
أما اليوم اللي عم يحصل له بعد سياسي، عم يحاول يزج الانتفاضة أو يستفيد أو يركب موجة الانتفاضة من أجل رسائل سياسية بهدف إجهاض هذه الانتفاضة من جهة، وبهدف تحسين شروط بعض الأطراف السياسية.
نحن مصرين أنه حاكم مصرف لبنان بحكم الوصاية على السلطة المالية الموجودة بالبلد هو المسؤول، وسلطة مصرف لبنان هي المسؤولة.
يفترض أنه يكون التوجه الأول إلى هي بيوت الفاسدين ومراكز الفساد، لأننا على قناعة بأنه كل بيت للفساد هو خلية للعدو بالداخل، فيفترض تكون المواجع مع كل المتآمرين على هذا البلد لضرب اقتصاده وأمنه وسياسته على كل المستويات.
قطع الطرقات وتوسع رقعة الاحتجاجات الشعبية يأتي بعد ارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الدولار وانعكاسه على السلع الاستهلاكية من جهة، ونتيجة للضغوط الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية من جهة ثانية، في مسعى متلازم لتطويع لبنان وفرض شروط من شأنها النيل من سيادته الوطنية في وقت لازالت عقدة تشكيل الحكومة تراوح مكانها.
هكذا بدا المشهد في لبنان، نار وقطع طرقات من جهة وارتفاع أسعار جنوني من جهة أخرى، وعقدة الحكومة تراوح مكانها، والدخان المتصاعد ينبئ بالمزيد من الأزمات.
أصيب فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال مواجهات في بلدة الخضر في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت في منطقة أبو سود غرب البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال النار صوب المواطنين. وفي سياق متصل اقتحم عشرات المستوطنين ساحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال، ومنعت الشرطة المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى فجر اليوم. عقد مجلس النواب الليبي اجتماعا لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ودعا رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة نواب البرلمان إلى اغتنام الفرصة وتوحيد المجلس وتغليب المصلحة الوطنية لتمكين الحكومة من مباشرة عملها. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
إلى جلسة حاسمة يتجه الملف السياسي في ليبيا، يعقدها مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع شباط فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في كانون الأول ديسمبر. ويجتمع أعضاء البرلمان وعددهم 188 في مدينة سرت لجلسة ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر وتحظى باهتمام دولي واسع. هذه المدينة لا تزال تحت سيطرة قوات المشير المتقاعد خليفة حفتر، وهي قوات مكونة من مقاتلين أجانب ومرتزقة. قد انتهت مهلة مغادرتهم البلاد نهاية كانون الثاني يناير الماضي، كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار دون انسحابهم حتى الآن. وتأتي جلسة منح الثقة المنتظرة في وقت تواجه فيه حكومة دبيبة تحديات عديدة منذ تسميته رئيسا لها قبل شهر، قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا. وكان دبيبة قدم تشكيلته الحكومية التي تضم 33 اسما للبرلمان الأسبوع الماضي دون الكشف علنا عن أي أسماء. هذه الأسماء في حال نيلها الثقة ستكون أمامها مهمة ثقيلة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كما ستتولى قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. وفي حال فشل جلسة منح الثقة ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الشهر الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا ما تكرر فشل جلسة التصويت الثانية سيؤول التصويت إلى الأعضاء 75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
ختام النشرة، تذكير بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. سلاح الجو اليمني يستهدف مطار أبها الدولي بالعمق السعودي بصاروخ باليستي جديد. وحزب الله اللبناني يعلن التصدي لمسيرة إسرائيلية في أجواء بليدة الجنوبية. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الطاعة والخير. أحبتي نعزيكم ونعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أحبتي تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم الإمام الكاظم عليه السلام رجل الصبر والثبات عند 9:15. مقتل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عند 9:26، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي يقدم إليكم عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي بعد النشرة نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عند 11:10 وعلى مدى 50 دقيقة. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:08، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 12:15. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الكاظم عليه السلام رجل الصبر والثبات.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى رحيل 7 أئمة الهدى عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين.
وعظم الله أجوركم وأجورنا، ونحن نعيش ذكرى استشهاد 7 أئمة الهدى الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الإمام الهمام ورجل الصبر والثبات أمام الشدائد العظام. وقد أعددنا هذا البرنامج بهذه المناسبة الأليمة، وسنبدأ الحديث فيه بعد قليل.
نعم أيها الأخوة والأخوات، في مثل هذا اليوم من شهر رجب من عام 183 هجري المصادف لعام 799 للميلاد، وفي أحد سجون هارون الحاكم العباسي وفي مدينة بغداد استشهد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
ولقد قضى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فترة طويلة من عمره الشريف بعيدا عن أهله ومدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متنقلا بين سجون بني العباس في البصرة وبغداد، حتى استشهد في آخرها صابرا محتسبا، وفاضت روحه الشريفة لتلتحق بالملك الأعلى في جنة المأوى وإلى جوار جده المصطفى صلى الله عليه وآله. وعاصر الإمام الكاظم عليه السلام ثلاثة من خلفاء بني العباس، هم المهدي والهادي وهارون، بيد أن ظلم هؤلاء لم يحل دون أداء الإمام سلام الله عليه لمسؤولياته الجسام.
وقد واجه الإمام الكاظم عليه السلام العقائد المنحرفة والأفكار الباطلة التي كانت رائجة في عصره، ولقد كانت سوق البحوث الكلامية رائجة كذلك في ذلك العصر، فكانت تقدم بين بضائعها شبهات تنال من الدين والعقيدة الحق، مثل وصف الذات المقدسة للباري تبارك وتعالى بالصفات البشرية، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
وعلى الرغم من ظروف التضييق والإرهاب، مارس الإمام الكاظم عليه السلام مهام الإمامة في جبهتين: الأولى الجهاد ضد الحكام الظالمين وعدم التسليم أمام الطواغيت، والثانية هداية الناس إلى طريق الحق والرشاد. ومن هنا كانت المراقبة الشديدة تحيط بالإمام عليه السلام من كل جانب. وبفضل الشخصية الفذة لهذا الإمام الكريم، كان السجانون رغم قساوة قلوبهم يرجحون نقل الإمام إلى سجن آخر لكي لا يكون له حابسين.
وعلاوة على سمو الشخصية، تميز الإمام الكاظم عليه السلام بميزات أخرى، منها الرأفة والعطف والكرم والتواضع والحلم، وكلها من مكارم أخلاق أهل البيت الطاهر عليهم السلام. وكانت الأموال والحقوق الشرعية تأتيه من المؤمنين، فكان سلام الله عليه يفرقها بين الفقراء والمحتاجين.
وبالرغم من كل المضايقات، اهتم الإمام الكاظم عليه السلام بإعداد تلاميذ كثيرين في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كان من أشهرهم في عصر هذا الإمام هشام بن الحكم. وكان هشام بن الحكم عالما بالعقائد وعلم الكلام، ومنه على وجه الخصوص مبحث التوحيد، وقد ترك من ورائه العديد من الكتب والمؤلفات. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، ونحن نواصل تقديم هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. كان الخليفة العباسي هارون يضمر في قلبه الأسود حسدا كبيرا للإمام الكاظم عليه السلام، إنه كان يتصور أن حبس الإمام عليه السلام سينسي ذكره في أذهان الناس، لكن خاب ظن هذا الظالم. فرغم السجن الطويل تألقت مكانة الإمام الكاظم عليه السلام أكثر فأكثر في النفوس.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم مستمعينا الأفاضل، استمر هارون في مضايقة الإمام الكاظم عليه السلام حتى قرر في نهاية الأمر التخلص من الإمام بقتله، فأوعز إلى أحد جلاوزته وهو السندي بن شاهك، فدس الأخير السم في طعام الإمام عليه السلام. وفي سجن بغداد فاضت روحه الطاهرة ورحل سلام الله عليه عن هذه الدنيا الغابرة وهو في 55 من عمره الشريف، فسلام الله عليه يوم ولد وسلام عليه يوم استشهد.
يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو ما غناك قاصدا من بلادي.
ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي.
مستمعينا الأكارم، وفي النهاية نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء لهذا البرنامج الخاص بمناسبة استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يا موسى ابن جعفر تبكي بمصابك عمر، فجر بركان بمصابك والدمع ينزل قمر، تزت الدنيا بغيابك المحب قلبا فجر، وستدرينا يا غالي بعد ما نحمل صبور.
ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم،
رجع طب جدك علينا وتمر ويا الرشيد، ردت ردود السبايا وبن سفيان ويزيد، جينا نشكي لك يا موسى شيل عنا الهم نريد، ما يهمنا اللي يفجر وحق محزون الوريد.
ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم ويلا يا مسموم ويلا يا مظلوم،
ناحت الشيعة على فقدك ناحت ملاك السماء، بجد دم الدنيا والله الشمس صارت مظلمة، حزن جبرائيل والله عبر عز فاطمة، جينا بالحرة بمصابك تجري فوق الخدمة.
أيها السادة، إليكم القصة الكاملة لمقتل الإمام السابع موسى الكاظم عليه السلام، يقدمها الخطيب الشهير فضيلة المرحوم الشيخ عبد الزهر الكعبي الكربلائي.
وخلت منازلهم فهي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد تأوي الوحوش بها فترب رايحون بفناء ساحتها وسرب غايا وقوفا مولهين ولمهجتي بالوجد قد حزنا فرط طبابتي وأصيح فيها تارة وأنايا بعد الترحل عنك يوم معايا يا دار قد ذكرتني بعرافك القفراء بني النبي هادي لما نأى عنها ابن بيت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد مذكاتبوا الشقائق ديم فليس سواك نعرف من إمام هادي لكنهم مذ جاءهم غدروا به واستقبلوه في غبا وصعادي قد شتتوهم بين مأسور ومنحور ومسموم بسوم عنادي هذا بسام الله وذاياك بطيبتين وبطوس ذاك وذاك في بغداد لا في وهال يجدي أسايا لا في على موسى بن جعفر علة الإيجاد ما زال يعمل في السجون مكابدا عض القيود ومثقل الأصفاد. قطع الرشيد عليه فرض صلاتي قسرا وأظهر كامن الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصى منيتي ومرادي. وضعوا على جسر وصافة نعشه وعلى يهنادى بالهوان منادي. ونادى عليه بلفظ مشوم ودعا كما ينادى المنادي فإنما يا مصيبته قد أقعدت كل قايا. قطع الرشيد عليه فر صلاته. لماذا صدر الرشيد هذا الأمر الإجرامي في حق الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ أمر جلاوزته وزبانيته وجنده وشرطته على أن يلقوا القبر على الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام وهو آنذاك عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، كان مشغولا بالصلاة. التفت إليهم قال ائتوني بموسى بن جعفر على الحالة التي تجدونه بها، بأي حالة شوفوا جيبوا، وهو الآن عند قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فجاء إليه جلاوزة وزبانية هارون، ألقوا القبر على الإمام سلام الله عليه وكان في حالة الصلاة، فجروه وعتلوه وهو في حالة الصلاة، وجاءوا به إلى الرشيد وأودعه تلك السجون وتلك القيود وتلك الأغلال. ما هو ذنب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الذي استحق عليه هذه العقوبة الصارمة واستحق به هذا التنكيل وهذا التعذيب وتلك السجون وتلك الأغلال وتلك القيود وذلك السب والشتم والتهجم والتهكم؟ لأنه كان رادعا له، رادعا له عن منكره وعن غيره وعن ظلمه. فقط المعارضة اللي كانت للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هذه، لأن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ما كان يغض النظر عن الحق والحقيقة. الإمام موسى بن جعفر إذا رأى الحق لا بد وأن يصدع به أهل الباطل، إذا رأى ظلما لا بد وأن يستنكره، لأن إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق عقوبة الباري جل وعلا. يتصور الإنسان أنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسلم من عقوبة الباري. بعض الأفراد يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر خوفا من الناس، مؤمن بلسانه دون جنانه، يعني مؤمن باللسان بالأقوال دون الأعمال، مع العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطيلان العمر ويزيدان في الرزق. أنت أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، الله جل وعلا يزيد في رزقك ويطيل في عمرك. قال صلى الله عليه وآله إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطعان الرزق ولا ينقصان العمر. أما الله جل وعلا يقول في كتابه المجيد وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وهكذا سائر الروايات بعد الآيات المحكمة تنبئنا وتدلنا دلالة واضحة على أن العمر والرزق بيد الباري سبحانه وتعالى، فلا نترك الأمر بالمعروف ولا نترك النهي عن المنكر. وإذا تركنا هما، يعني تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أثرنا على أنفسنا فيما إذا نزل البلاء أعاذنا الله منه، لا بد وأن يعم مجموعة العالم النزيه وغير النزيه. وقد مر على متامع الجميع الحديث المشهور: فإذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، يقول صلى الله عليه وآله: إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يتوافلوا، ما واحد وصل الآخر، وإنما أصبح التقاطع والتدابر والتنافر ما بين مجموعة البشر، ما بين مجموعة الناس، ما واحد يصلح الآخر، ما واحد يوجه الآخر، وإنما يسود التقاطع والتدابر والتنافر والتطاحن والتشاحن ما بين مجموعة الناس. شو يستحقون من الباري جل وعلا؟ ولم يتوافلوا نزعت منهم البركات، أو رفعت منهم البركات، والأصح الأول، يعني البركة تنزع، أنواع البركات، مختلف البركات، أقسام البركات، كلها يرفعها الله جل وعلا، كلها ينتزعها الباري جل وعلا. بركة الرزق، بركة العمر، بركة العقل، بركة الشعور، بركة العافية، بركة العلم، سائر البركة، بركة الأولاد، بركة الطاعة والعبادة، مختلف البركات تنزع وترفع من الإنسان إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الباري جل وعلا رد على هكذا أناس بقوله عندما كان يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمن الضروري على أن يغضبوا لله جل وعلا وأن يرضوا لله. فالإمام موسى بن جعفر الغرض صلوات الله وسلامه عليه إنما كان معارضا للرشيد لأجل هذا المعنى، يعني لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن الضروري أن يقف أمامه، من الضروري أن يحد من نشاط غضبه ومن نشاط ظلمه واستهتاره واستبداده. الرشيد لو كان منصفا لاستجاب للإمام دعوته، لعرف بأنه ناصح إليه. هذا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يوجه الناس في عصره وفي زمانه؟ ولعل مر على متامع الكثير من آيات الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام التي تدل دلالة واضحة على رحمته وشفقته وعطفه وحنانه بهذه الأمة الإسلامية وغير الأمة الإسلامية. منها قضية ذلك الذي كان ينتقص الإمام، كان يقف على قارعة طريق الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ليكون في صدد أذيته، ومع ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عندما كان يسمع السب والشتم والتهجم والتهكم من ذلك الشاب ما كان يتقدم إلى سوء مكروه أبد. زيادة على ذلك كله الأصحاب قالوا له: يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا. الإمام عليه الصلاة والسلام قال: لا، إنما الرجل كل الرجل الذي يوجه، الرجل كل الرجل الذي يهذب ويؤدب، مو الذي يقتل. لاحظ الإسلام كيف جاء موجها للعالم، موجها للبشر، موجها للناس. اللي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع الأمة الإسلامية منذ أن بعث نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام إلى أن مات النبي، مجموعة الأفراد اللي يقتلوهم المسلمين من المجرمين من المشركين الكفر عبارة عن 1400 نفر. هالحروب الدامية اللي تسمع بيها، حرب بدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق وما مثل ذلك، مطلق الحروب عبارة عن 1400. ولو حققت أيضا في التاريخ تشوف ذول الأفراد اللي قتلهم النبي كانوا عبارة عن لصوص قطاع الطريق، مرهدين للعالم، كانوا مفسدين، كانوا مثيرين للفتن ما بين العالم، يعني عالم النوع الإنساني. وإنما قضى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله لمصلحة البشر أيضا، لمصلحة النوع الإنساني. فالإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لما قال له بعض الأصحاب يا ابن رسول الله دعنا نبطش بهذا، دعنا نقتل هذا الرجل، قال لا، أنا أعرف وأعلم منكم بأمره. ثم سأل عنا الإمام عليه الصلاة والسلام، قال هذا الشاب في أي مكان يشتغل؟ قال له يا ابن رسول الله يشتغل في المكان الفلاني في البستان الفلانية. ذهب الإمام إلى داره موجز القصة والقضية هذا، ركب على حمار الله وأخذ معه سرة من الأموال، وجاء إلى بستان ذلك الشخص، إلى مزرعة ذلك الشخص، حتى إذا أوصل الإمام نفسه إليه بعد النتية، والتي القصة هي أكثر من أن تذكر وأعرف من أن تعرف، ما أريد أن أطيل المقام بذكرها. أوصل الإمام نفسه إليه، التفت إليه قال كم غرمت في زرعك هذا؟ إيش كثر اخترت على هذا الزرع حتى حصل وحتى نشأ؟ قال غرمت عليه تقريبا 200 دينار، اخترت عليه 200 دينار. قال وكم ترجو أن تصيب؟ إيش كثر تأمل من الله جل وعلا أن تحصل ناتج، تحصل منفعة وربح من هذا الزرع؟ قال أرجو أن أحصل 200 دينار. التفت الإمام سلام الله عليه إليه وقدم إليه صرة فيها 400 دينار، قال زرعك على حاله والله جل وعلا يرزقك، وناوله الإمام تلك الصرة. فهكذا الراعي يلزم أن يكون بالنسبة إلى رعيته. فغرضنا الإمام موسى بن جعفر إنما كان موجها للرشيد، والرشيد يأبى أن يوجهه أحد، الرشيد يأبى أن يعلمه أحد. فإذا عارضه أحد معناه استوجب السجن والحبس والقيود والأغلال، كما فعل ذلك بإمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما كان يوجهه، عندما كان يعارضه في أحكامه الجائرة الظالمة، أنزل به تلك العقوبة الصارمة، جعل ينقله من سجن إلى سجن ومن حبس إلى حبس. وآخر حبس الذي حبس فيه الإمام سلام الله عليه هو حبس السندي ابن شاهد. كل سجن كان يبقى فيه الإمام مدة سنة كاملة. عندما يطلع الرشيد ويعلم بأن ذلك السجان لم يضيق على الإمام ولم يعذب الإمام ولم ينزل العقوبة الصارمة بالإمام، كان ينقله من ذلك السجن إلى سجن آخر، وهكذا حتى نقله إلى سجن السندي. والسندي كان فظا غليظ القلب، كأن الله لم يجعل في قلبه من الرحمة شيء. كيف عامل الإمام؟ عامله معاملة سيئة، حبسه في سرداب يعبر عنه بالطامورة تحت الأرض لا يميز بها الليل من النهار، وكل اللعين به شخصا يراقب له أوقات الصلاة. وإذا أراد الإمام أن يخرج من تلك الطامورة ليستنشق الهواء في أيام الحر، عندما يضيق نفسه، عندما يضيق صدره، عندما تستولي عليه الهموم والغموم، فكان يريد أن يروح عن نفسه عن خاطره، يأتي إليه السندي فيرده إلى السجن بالجبر والقهر والسب والشتم، بعدما يتجاسر على الإمام سلام الله عليه بما لا يطيق لساني بيانه. ولم يزل إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه معذبا في تلك الطامورة في ذلك السجن المظلم، كما تقرأ في زيارته المعذب في قعر السجون وظلم المطامع، إلى أن جاء الأمر فيه من الرشيد بأن أقتل موسى بن جعفر. كتب الرشيد إلى السندي هكذا كتاب وأمره بهكذا أمر، فامتثل اللعين وأمر الرشيد، فدس إليه السم في رطاب، وقضى إمامنا نحبه مسموما مظلوما. وعضوب حبسه وحداده وذيش الأغلال نسلا يا برطب سم قاطع وشتا يا لك البعض ومن ننال ما لا يا الحسبكم قال نلتم ما تقصدون بقي الإمام سلام الله عليه ثلاثة أيام، بقي الإمام ثلاثة أيام مو على الجسر ها، لا وإنما في أمكنة متعددة. أول مقام وأول مكان وموضع اللي خلوا فيه نعش الإمام سلام الله عليه هو السجن، مو السجن هذا اللي ذكرت إلك وهو عبارة عن الطامور عبارة عن السرداب، لا، جعل الكندي الإمام سلام الله عليه في حجرة نزيهة نظيفة مؤسسة بجميع ما يحتاج إليه الإنسان، لأن يريد على أن يشهد العالم على أن موسى بن جعفر موسع عليه غير مضيق ومرفع عليه، وجميع ما يحتاجها هو بين يديه، يريد على أن يثبت للعالم، شوف القداح شوف المكر الحيلة. فأخرج الإمام من تلك الطامورة وجاء به إلى حجرة مؤسسة على أحسن ما يرام. لما لاحظ السندي الإمام سلام الله عليه وقد تمكن منه السم، يعني السم استولى على جسمه استولى على بدنه وكاد أن يقضي عليه، بعث على رجالات الشيعة وكان عددهم عبارة عن 72 نفر، هذا من بعد التحسس والتجسس على شيعة الإمام حتى جاء بالأول والآخر وهم عبارة عن 72 نفر. أتعرفون هذا الشخص؟ بلى. من هو؟ موسى بن جعفر. هل ترون فيه ضربة سيف طعنة رمح رمية سهم خان أو غير ذلك أو غرق؟ كلا، اشهدوا بأن موسى بن جعفر موسع عليه ومرفع وغير مضيق عليه وأنه ها هو يموت حتف أنفه. دعا لجنة طبية أيضا، فجاءت اللجنة الطبية للفحص على جسم الإمام سلام الله عليه حتى يرفعون تقارير بأن الإمام موسى بن جعفر مات حتف أنفه. الأطباء هم لما فحصوا جسم الإمام عرفوا على أن الإمام مسموم، ولكن من الذي يتمكن أن يصرح بكلمة الحق؟ كلمة الحق تكتم وتستر وتخفى عند من؟ عند ضعفاء الإيمان، وإلا قوي الإيمان لابد أن يصرح بكلمة الحق ويخمد صوت الباطل. وأرى السكوت يضيعها إن الحقوق لها صمو. والإمام مع ذلك كله أمام تلك الجماهير اللي كانت حاضرة عند بالحجرة رفع يده الكريمة رفع يده الشريفة وقال أيها الناس إني مسموم، وهذا أثر السم في راحة كفه. فبقي الإمام سلام الله عليه في تلك الحجرة يوم بليلة بعدما قضى نحبه. من بعد ذلك أخرجوه من الحجرة جاءوا به إلى مركز الشرطة، خلوه أمام مركز الشرطة، فما من شخص مراجع إلا ويشهد وما من شخص مار إلا ويشهد. ومن بعد ذلك نقل الإمام سلام الله عليه إلى أين؟ إلى الجسر ببغداد، إلى جسر بغداد، خلوه على جسر رصافة. بقي الإمام تلك الليلة وإلى منتصف ذلك النهار أيضا ما من شخص يمر ما من شخص يروح ويجي إلا ويشهدون بأن الإمام موسى بن جعفر قد مات حتف أنفه، لم يضيق عليه، لم يتقدم إليه أحد بمكروه بسوء. فعندما استتب وستم الأمر للسندي بن شاك للرشيد، وإذا بالسندي طغى وتجبر وتكبر، فطغى فقال أيها الناس من أراد، نادى على الإمام بنداء ما يتمكن أحد أن ينطق به أن يتفوه به. لكن تعرف على أن هذا من الذي يتكلم من كلام من كلام سليمان عليه ما يستحق من الرحمن، هذا هم مجرم، هذا على حق قوله وآخر من شكله، هذا مثل السندي ومثل هارون الرشيد. وإلا ما كان يعلم بموت الإمام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بسجن الإمام موسى بن جعفر، ما كان يعلم بأن الإمام قد مات في السجن والعالم تأتي وتشهد، لجنة طبية أحضروا للإمام ما كان يعلم، جاءوا بالإمام إلى مركز الشرطة ما كان يعلم، جاءوا بالإمام أباتوه على الجسر ببغداد ما كان يعلم، عند الصباح ما علم، لكن كله كذب وزور وبهتان وشعوذة ومكر وخداع. وإذا بالسندي تهجم على الإمام سلام الله عليه بتلك الكلمات اللاذعة القارفة ونادى بذلك النداء الفظيع، فعند ذاك غضب الله جل وعلا وسخط على السندي فألقاه من على ظهر فرسه إلى الشط إلى الماء فأغرقه الله وأهلكه بالماء، ولا يشفي الغليل هذا، وليس هذا بجزاء بالنسبة إلى ذلك المجرم الفوضوي وهو السندي ابن شاهد عليه اللعنة وسوء العذاب، هذا مو جزاء وإنما جزاء عند البارئ جل وعلا. فحدثت الضوضاء والغوغاء والصياح ما بين الأمة. يحيى ابن خالد كان الجيش بقيادته آنذاك لأجل المحافظة على الأمن، بينما هذا كذلك وإذا بالجيش قد انكسر عندما سقط السندي ابن شاهك في الشط وهلك في تلك الساعة. اضطرب الجيش تمام الاضطراب، والأهليين كذلك اضطربوا تمام الاضطراب، وكادت الفتنة أن تقع. شوف الشيطنة، شوف المخدر وهو سليمان، كأنما ما كان يعلم بهذه الأمور التي حدثت من أولها إلى آخرها. قال: ما هذا الصياح؟ ما هذه الغوغاء؟ قالوا له: هذا نعش ابن عمك موسى بن جعفر. قال: هذا نعش موسى بن جعفر على الجسر، يا غلمان انزلوا إليهم وخذوا الجنازة من أيديهم، وإن مانعوكم فاضربوهم وفرقوا سوادهم. فعند ذلك جاء غلمان سليمان وبعض الجماعات، بعض رجالات الشيعة ضموا أصواتهم إلى أصوات أولاد سليمان وغلمانه، فأخذوا نعش الإمام سلام الله عليه. وسليمان نزل حافي القدمين مكشوف الرأس حاسرا عن ذراعه يبكي ويعول ويلطم وينادي: وابن عماه وموسى بن جعفر، وجاء بكفن قد كتب عليه القرآن كله لأجل تكفين الإمام سلام الله عليه، وأمر المنادي بأن ينادي: من أراد أن يرى الطيب وابن الطيب والطاهر وابن الطاهر فليحضر نعش موسى بن جعفر سلام الله عليه. الغرض على كل حال، وإن كانت بادرة حسنة هم لا بأس بها، وإن لم تكن لله جل وعلا، لكن مع ذلك بادرة حسنة، خطوة حسنة تقدم بها. وإن لم تكن لله أصرح لك أيضا مرة ثانية، لكن مع هذا كله ما أمس المساء عليه ذلك اليوم إلا وهو في قبره. وقد أشار إلى هذا بعض الشعراء الشعبيين: ولنا من القصر مشرفت لما نعش باب الحوايج لا حلو بار يقلها يوم هالجنازة ما لا وايان غريبة ولا وراء ناس يمشون. قال الغريبة لم بينين لكن بالمدينة علي بعيدي بين عمك الكاظم. قال الحين دنجل واخذوا نعشة ولا تخافون. جاب وغسل وحنط ولفا بحبلته وشال تابوته على تدفى مش مكشوف راسه حافي خلفه. كثارة الشيعهم والناس يبجون ولا واحد حضر الأحسين لك اليوم ولا واحد حضر الأحسين لك اليوم يخلص جايزته من سايا حسال القوم يواريها ويخلص زينب وشلثوم وصريح عن على جايا الموت بلايا شد لايا يا حيني ولا يا مد ردا غسلوه بدمي طعني ومايا كفنوايا غير بايا غير ثرى. يا رسول الله لو عايمتهم وهم ما بين قتل وسبا. إلهنا تقبل أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا.
استمعنا إلى القصة الكاملة لمقتل الإمام السابع موسى الكاظم عليه السلام، قدمها فضيلة المرحوم الشيخ عبد الزهر الكعبي الكربلائي.
يا موسى بن جعفر خادمك جيت خطوة جد من صرخة ومشت عن نية. يا موسى بن جعفر خادمك جيت خطوة جد من صرخة ومشت عالمير
شلت روح على جف معاند الموت ولسان ضميري ردد بصوت على اسمك إمام الدمع صليت على اسمك إمام الدمع صليت يا باب الحوائج جيت محتاج ودريت ربابك الحسب تاج يا باب الحوائج